في حلقة اليوم شمشون يريد أن يحارب أعداءه وهو في حضن امرأة منهم. هذا النذير يستمر في مخالفة شريعة نذره ويركض وراء شهواته ويستخدم قوة الرب لمصالحه الخاصة ويبتعد عن مهمته الأصلية. وأخيرا يصرع شمشون على يد محبوبته دليلة، فقد شعره وقوته وعينيه وحياته، وفوق كل هذا فقد لذة عمل مشيئة الله. أعود إليك بعد قليل.
مستمعي العزيز، مستمعتي الكريمة، أسعدتم وقتا. هذه ميسون فهمي تحييكم وتدعوكم لهذا اللقاء الجديد ضمن برنامج كنوز الحكمة. كان القصر الأبيض لمالك العزبة يقع وسط أشجار باسقة معمرة في حديقة بديعة. ما أن خطوت داخل هذا القصر الفخم حتى أخذت بروعة اللوحات الزيتية الأصيلة المعلقة على الجدران. تزينت حجرة المعيشة بأثاث لا مثيل لروعته، مع مرآة ذات إطار ذهبي وشمعدانات، بالإضافة إلى الأرضية المغطاة بالباركيه. ولا بد أن الفنانين من الحرفيين قد تجشموا عناء ليس بقليل ليخلقوا مثل هذه الأرضية الرائعة ذات النمط المتشابك لمختلف الأخشاب الثمينة. وقد ألقيت نظرة على النافذة الكستنائية الناتئة، ولفت نظري أيضا ذلك النقش الجميل في تجويف الجدار في أقصى أركان الغرفة، إلا أنه راعني ما لاحظته من بقع رمادية لعفن فطري تغطي جدران الغرفة. وعندما اقتربت منها لأتفحصها أكثر زكمت أنفي رائحة عفون نفاذة، وتساءلت في نفسي كيف حدث ذلك. كان السمسار ينظر لأعلى إلى السقف ثم قال: الموضوع بكل بساطة أن المالك السابق لم يفكر أبدا في تنظيف المزاريب حول السقف، فمع كثرة أشجار العزبة انسدت المواسير والمزاريب بالأوراق، وعند نزول المطر ينساب الماء على الواجهة ثم على الجدران الداخلية ثم إلى حجرة المعيشة مباشرة. كان يمكن تجنب هذا الأذى بمجهود قليل كل السنة، أما الآن فتكاليف التجديد ستكون باهظة حتما. لقد تسبب المالكون في أذى كبير لملكهم بسبب إهمال تفاصيل صغيرة، فلم تكن بضعة أوراق في المزراب تبدو أبدا شيئا جسيما في ذلك الوقت، لكن الأذى قد تراكم سريعا جدا، وعلينا الآن كمالكين جدد أن نستقدم من يزيل ويستبدل كل المشغولات والنقوش الخشبية في التجويف، الأمر الذي يكلفنا الكثير. إن هذا الأمر مستمعي يشبه كثيرا حياتنا الروحية، فأحيانا نهمل جانبا صغيرا في الحياة لا يبدو مهما في وقته، ومع ذلك نكتشف بعد فترة من حياتنا أن الخسارة كانت جسيمة. لذلك عندما تسد مواسير الصرف في حياتنا الروحية دعنا نتنبه ونتخلص من الأوراق الميتة والرواسب الضارة فورا قبل أن يستفحل الأذى ويدوم طويلا.
فرحنا بيسوع.
تعال بنا نتابع ما تبقى من تأملات في سفر القضاء، وذلك بصحبة الأخ سهيل موسى.
يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها. ها قد وصل الرب بنا إلى نهاية دراستنا في سفر القضاء. هذا وسنبدأ في الحلقة المقبلة دراسة جديدة في سفر رعوث الذي يلي سفر القضاة مباشرة. في الحلقة الماضية وضمن تأملاتنا في سفر القضاة، رأينا شمشون يخالف شريعة النذير في كل ناحية، فقد اقترب من كروم العنب ثم أتى بقرب جثة الأسد وقد تجمع النحل فيها وأنتج عسلا، فأخذ وأكل وأعطى والديه دون أن يخبرهما. يقيم شمشون احتفالا ليتزوج امرأة من أعدائه بحجة تخليص الشعب منهم، وأراد أن يسليهم بأحجية من عنده، ولكنهم لم يستطيعوا فهددوا امرأته وأخذوا الحل، وتسبب لعب شمشون هذا في مقتل 30 شخصا وفي هجر امرأته. ويستمر شمشون في اللعب مع الفلسطينيين أعدائه وفي سوء استخدام قوته التي كانت للرب، إذ كان يستخدمها لمصالحه الشخصية وليس لتخليص شعبه من الأعداء كما رسم الله له. ثم تأملنا في قصة شمشون ودليلة الشهيرة، والتي هي عبارة عن قصة سقوط شمشون والفشل الأكبر في حياته. ويقع شمشون في حب دليلة ويكشف لها عن سر قوته بأنه نذير وأن شعره هو علامة نذره، وغافلته وحلقت شعره فضاعت قوته، ولم يعلم أن الرب قد فارقه إلا عندما استيقظ وجرب استخدام هذه القوة. وهكذا أمسك به الفلسطيون وقلعوا عينيه واستخدموه للطحن في بيت السجن، وأثناء ذلك ابتدأ شعره ينمو من جديد. وخلال احتفال لهم وكنوع من التسلية، أحضروا شمشون من السجن ليسخروا منه، فانتحر شمشون وقتل الألوف من الأعداء. كان فاشلا، ابتدأ يخلص الشعب لكنه اختار اللعب بالخطية بدلا من إتمام مهمته. نتابع اليوم ما تبقى من سفر القضاة صديقي، ونبدأ التأملات بالفصل 17. في الفصول من 17 وحتى 21 نرى فلسفة التاريخ التي تحدثنا عنها في بداية هذا السفر. رأيناها كحلقة مفرغة تدور وتدور، حيث تبدأ مع الشعب القديم في مكان البركة يعبدون الله، ثم تراهم يبتعدون عن الله ويعملون الشر أمامه ويتبعون طرقهم الخاصة فيسلمون إلى العبودية. وفي ضيقهم هذا يصرخون إلى الله من أجل الخلاص، ثم يعودون إلى الله ويتوبون. عندها يقيم الله قضاة لخلاص الشعب، فيعودون مرة أخرى إلى مكان البركة ويعبدون الله من جديد. وحسب السفر نجد أن الشعب مر في 7 ارتدادات مختلفة، وهذا الارتداد الذي نراه هنا يبدأ بسبط دان الذي أراد أن يوسع تخومه، وكانت سقطة أخرى في الوثنية. وبالمناسبة هذه الأحداث المذكورة هنا لم ترد بتسلسلها الزمني، فقد تمت قبل موت شمشون بكثير. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الفصل 17 كاملا.
وكان رجل من جبل أفرايم اسمه ميخا، فقال لأمه: إن 1,100 شاقل الفضة التي أخذت منك وأنت لعنتي وقلت أيضا في أذني هو ذا الفضة معي أنا أخذتها. فقالت أمه: مبارك أنت من الرب يا ابني. فرد 1,100 شاقل الفضة لأمه، فقالت أمه: تقديسا قدست الفضة للرب من يدي لابني لعمل تمثال منحوت وتمثال مسبوك، فالآن أردها لك. فرد الفضة لأمه، فأخذت أمه 200 شاقل فضة وأعطتها للصائغ، فعملها تمثالا منحوتا وتمثالا مسبوكا، وكان في بيت ميخا. وكان للرجل ميخا بيت للآلهة، فعمل أفودا وترافيم وملأ يد واحد من بنيه فصار له كاهنا. وفي تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. وكان غلام من بيت لحم يهوذا من عشيرة يهوذا، وهو لاوي متغرب هناك. فذهب الرجل من المدينة من بيت لحم يهوذا لكي يتغرب حيثما اتفق. فأتى إلى جبل أفرايم إلى بيت ميخا وهو آخذ في طريقه. فقال له ميخا: من أين أتيت؟ فقال له: أنا لاوي من بيت لحم يهوذا، وأنا ذاهب لكي أتغرب حيثما اتفق. فقال له ميخا: أقم عندي وكن لي أبا وكاهنا، وأنا أعطيك 10 شواقل فضة في السنة وحلة ثياب وقوتك. فذهب معه اللاوي، فرضي اللاوي بالإقامة مع الرجل، وكان الغلام له كأحد بنيه. فملأ ميخا يد اللاوي، وكان الغلام له كاهنا، وكان في بيت ميخا. فقال ميخا: الآن علمت أن الرب يحسن إلي، لأنه صار لي اللاوي كاهنا.
ميخا هذا مثال للولد المدلل، عرف أن أمه كانت تدخر بعض النقود فقرر أن يسرقها، وأمه غير عالمة بمن سرقها لعنت السارق فاعترف لأمه، وبدلا من أن تؤدبه وتعلمه درسا أثنت عليه وقالت: مبارك أنت من الرب يا ابني. فقالت أمه تقديسا: قدست الفضة للرب من يدي لابني لعمل تمثال منحوت وتمثال مسبوك، فالآن أردها لك. أترى مستمعي، ابتدأوا من جديد ينحرفون عن المسار ويقعون في عبادة الأوثان. كانت تخصص المال للرب، ولكنها في الواقع كانت تريد عمل وثن. وهكذا لم يدع ميخا شيئا من الوثنية إلا وامتلكه ومارسه، ووصل الشعب إلى المرحلة التي فيها كان كل واحد يعمل ما يحسن في عينيه. وكما سمعنا من القراءة، وصلت المرحلة في ميخا أن يستأجر كاهنا ليكون خاصته، وامتلأ البيت من الأوثان. هذا الفصل يرينا حتما الانحطاط الروحي الذي وصل إليه الشعب القديم. كان ميخا يتوقع بركة من الله لأنه استأجر كاهنا لويا، نظر إلى الأمر كعلاقة رضاء من الرب، إذ قال: الآن علمت أن الرب يحسن إلي، لأنه صار لي اللوي كاهنا. ولكن هيهات، كانت هذه ملامح وثنية تلك الأيام، وهي ملامح وثنية أيامنا الحاضرة. فهؤلاء يستخدمون اسم الرب وهم يعبدون الأوثان، وهذا أشر من العبادة المباشرة للأوثان. كان الفلسطيون قد استولوا على منطقة الدانيين، فرأى أهل دان أنهم يحتاجون إلى مزيد من المساحة. في ذلك الوقت لم توجد قيادة حكيمة بين أفراد الشعب، وكانت الفوضى تعم الجميع. هذا ما سنراه الآن في الفصل 18 من القضاء، والذي سنقرأ منه الأعداد 6 الأولى.
وفي تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، وفي تلك الأيام كان سبط الدانيين يطلب له ملكا للسكنة، لأنه إلى ذلك اليوم لم يقع له نصيب في وسط أسباط إسرائيل. فأرسل بنو دان من عشيرتهم 5 رجال، منهم رجالا بني بأس من صرعى ومن أشتاؤول، لتجسس الأرض وفحصها، وقالوا لهم: اذهبوا افحصوا الأرض. فجاءوا إلى جبل أفرايم إلى بيت ميخا وباتوا هناك. وبينما هم عند بيت ميخا عرفوا صوت الغلام اللاوي، فمالوا إلى هناك وقالوا له: من جاء بك إلى هنا؟ وماذا أنت عامل في هذا المكان؟ وما لك هنا؟ فقال لهم: كذا وكذا عمل لي ميخا، وقد استأجرني فصرت له كاهنا. فقالوا له: اسأل إذن من الله لنعلم هل ينجح طريقنا الذي نحن سائرون فيه. فقال لهم الكاهن: اذهبوا بسلام، أمام الرب طريقكم الذي تسيرون فيه.
كان الوضع سيئا بالنسبة للدانيين الذين كانت أرضهم عبارة عن مرتفعات، وفي إرادة ذاتية غير خاضعة لإرادة الله ذهبوا ليستطلعوا الأرض التي يريدون أن يأخذوها ليوسعوا تخومهم. وخلال ترحالهم أتوا إلى بيت ميخا، وبينما هم عند ميخا عرفوا صوت الغلام اللاوي فمالوا إلى هناك وقالوا له: من جاء بك إلى هنا؟ وماذا أنت عامل في هذا المكان؟ وما لك هنا؟ فقال لهم: كذا وكذا عمل لي ميخا وقد استأجرني فصرت له كاهنا. صديقي، ليرحمنا الله ويحمنا من الخدام المأجورين الذين يختارون أن يكونوا لعبة بين أيدي مجموعة من المتسلطين في الكنيسة بدلا من أن يعلموا كلمة الله بلا خوف أو محاباة أو مساومة. تلك الفترة من حياة الشعب تميزت بالمساومة والفساد والفوضى، والتي هي علامات الارتداد في أي عصر كان. ترى هل نعيش اليوم في زمن الارتداد مستمعي؟ هل نساوم في الحق؟ هل يوجد فساد وترهل؟ مشكلتنا أننا لا نرجع إلى مصدر السلطة في حياتنا، إلى كلمة الله وإلى الرب يسوع المعلن عنه في كلمة الله. وبعدما استشاروا هذا اللاوي قال لهم أن يذهبوا بسلام، وكأن الأمر تم. فذهب الرجال الخمسة ظنا منهم أن ما قاله اللاوي نافع. تقول الأعداد من 9 إلى 11 من الفصل 18 ما يلي: فقالوا: قوموا نصعد إليهم لأننا رأينا الأرض وهو ذا هي جيدة جدا وأنتم ساكتون. لا تتكاسلوا عن الذهاب لتدخلوا وتملكوا الأرض. عند مجيئكم تأتون إلى شعب مطمئن والأرض واسعة الطرفين. إن الله قد دفعها ليدكم، مكان ليس فيه عوز لشيء مما في الأرض. فارتحل من هناك من عشيرة الدانيين من صرعة ومن أشتاؤول 600 رجل متسلحين بعدة الحرب. كان تقرير الرجال أن مدينة لايش تنفع للدانيين، فيتكون جيش من 600 محارب ويأخذون معهم عائلاتهم ومقتنياتهم. وفي الطريق توقفوا عند بيت ميخا وسرقوا أوثانه وكاهنه. بعد ذلك يستولي الدانيون على مدينة لايش ويحرقونها ويعيدون بناءها، ثم يسكنون فيها، ودعوا اسم المدينة دان. وأقام بنو دان لأنفسهم التمثال المنحوت، وكان يهوناثان ابن جرشوم ابن منسة هو وبنوه كهنة لسبط الدانيين إلى يوم سبي الأرض. ووضعوا لأنفسهم تمثال ميخا المنحوت الذي عمله كل الأيام التي كان فيها بيت الله في شيلو. هذه صورة الارتداد. من هو يوناثان هذا صديقي؟ إنه حفيد موسى. هؤلاء الناس قد ابتعدوا عن الرب لدرجة كبيرة. تذكر أن موسى قال لهم: لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. وها هو حفيد موسى كاهن مع وثن. يا للمأساة. صديقي، الارتداد أمر شنيع جدا. والآن إلى الفصل 19 من القضاء. كما رأينا فإن سقوط الأمة يبدأ بالارتداد الديني للشعب، بعد ذلك ينتقلون إلى المرحلة الثانية وهي الفظاعة الأخلاقية، وهذا يتبين لنا من القسم الأخير في سفر القضاء، وهو يتركز حول سبط بنيامين الذي انخرط في فجور كبير أدى إلى حرب داخلية. وتنتهي هذه الفترة بالفساد الكامل للأمة، وهكذا يختتم سفر القضاء بالكلمات التالية: في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه. وفي تلك الأيام حين لم يكن ملك في إسرائيل، كان رجل لاوي متغربا في عقاب جبل أفرايم، فاتخذ له امرأة سرية من بيت لحم يهوذا، فزنت عليه سريته وذهبت من عنده إلى بيت أبيها في بيت لحم يهوذا، وكانت هناك أياما 4 أشهر. هاتان الآيتان الأولى والثانية من الفصل 19 تعطياننا نظرة عميقة على حياة أبناء الشعب القديم في تلك الأيام، وهي صورة واضحة للأصحاحات الثلاثة الأولى من رسالة رومية في العهد الجديد. هل يمكنك أن تتخيل لاوياً يتزوج مثل هذه المرأة؟ هذه السرية لعبت دور الزانية ثم عادت إلى بيت أبيها، فتبعها اللاوي وأقام في بيت أبيها الذي رحب به عدة أيام. بعد ذلك يرحل اللاوي مع سريته ويتجهان نحو الشمال ويبيتان ليلة في جبعة التي لبنيامين. فعرض عليهما رجل شيخ وهو غريب أيضا من أفرايم، عرض عليهما المبيت عنده. في تلك الليلة والجميع نيام، جاء بعض رجال المدينة كما حصل في سدوم، جاءوا وطلبوا اللاوي ليعتدوا عليه ويمارسوا الشذوذ معه، وهو عرف أن ذلك يعني الموت بالنسبة له، فأعطاهم سريته، فأساءوا إليها طوال الليل مما أسفر عن مقتلها. ألا نسمع مثل هذه القصص تحدث اليوم في مجتمعاتنا صديقي؟ ثم أخذ اللاوي جثة سريته وقطعها 12 قطعة ووزعها على الأصباط 12، وهذا يدل على مدى الانحطاط الذي وصل إليه الشعب. أما رد فعل بقية الأمة فنراه في الفصلين التاليين 20 و21. بعدما رأينا الارتداد الديني والفظاعة الأخلاقية، نأتي الآن إلى الخطوة التالية في حياة الشعب القديم، وأي شعب آخر بالمناسبة يمكن أن يحدث معه ذلك. والخطوة التالية هي الفوضى السياسية الناتجة عن انعدام القيادة المناسبة. عندما استلم كل سبط من أسباط الشعب قطعة من جثة سرية اللاوي، غضبوا على سبط بنيامين وحاولوا أن يطبقوا القانون، وعندما أعطوا بنيامين فرصة أن يقدم المسيئين للعدالة، أعلن الأخير الحرب على الأسباط 11، فاجتمعوا كلهم ضد بنيامين. فخرج جميع بني إسرائيل واجتمعت الجماعة كرجل واحد من دان إلى بئر سبع مع أرض جلعاد إلى الرب في المصفى، ووقف وجوه جميع الشعب، جميع أسباط إسرائيل في مجمع شعب الله 400,000 راجل مخترطي السيف. يبدو أن بنيامين كان يمتلك جيشا ضخما، وقامت الحرب وأوشكت باقي الأسباط على تدمير بنيامين بالكامل. يقول العدد 44 من الفصل 20، فسقط من بنيامين 18,000 رجل وجميع هؤلاء ذو بأس، فداروا وهربوا إلى البرية إلى صخرة رمون، فالتقط منهم في السكك 5,000 رجل وشدوا وراءهم إلى جدعوم وقتلوا منهم 2,000 رجل، وكان جميع الساقطين من بنيامين 25,000 رجل مخترطي السيف في ذلك اليوم، جميع هؤلاء ذو بأس. أدين شعب سبط بنيامين بسبب الفحشاء الهائلة التي ارتكبوها. بنيامين ذلك الابن الأصغر ليعقوب والمحبب لديه، والذي كان يهوذا مستعدا أن يفديه. إذن الفحشاء أدت إلى الفوضى السياسية. الفصل الأخير من سفر القضاة يتعامل مع البكاء على السبط المفقود وما دبره الشعب من أجل مستقبلهم. كان السبط قد تدمر تدميرا شبه كلي، وكانت الأسباط الأخرى قد منعت التزاوج بينها وبين بنيامين، فكيف إذن سيتم الحفاظ على هذا السبط؟ قبل الحرب كان الشعب قد حلفوا أن الذي لا يصعد للمصفاة ويقاتل موتا يموت، فوجدوا أن رجال يبيش جلعاد لم يتجاوبوا مع هذه الدعوة، فقرر الشعب أن يقتلوا رجال يبيش جلعاد ويسبوا 400 عذراء ويزوجوهن من رجال بنيامين، ثم أحاكوا طريقة أخرى لتزويج ما تبقى من الرجال، وتنتهي هذه الفترة بانحلال خلقي تام للأمة. والآية الأخيرة من سفر القضاة تنهي القصة المريعة في هذا السفر. في تلك الأيام لم يكن ملك في إسرائيل، كل واحد عمل ما حسن في عينيه. إذن رأينا في سفر القضاء حلقة التاريخ تدور وتدور، وبصراحة لا أرى أن الأمور اليوم قد تغيرت كثيرا عما كانت عليه في تلك الأيام، وأظنك توافقني الرأي أخي وصديقي. ليحمينا الرب من الارتداد، وليعطنا أن نصحو وننهض ونحيا لمجده إلى أن يجيء.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية. للمستمعين في الشرق الأوسط والخليج ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 9111421 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط صاد ب1333 القاهرة مصر. أما مستمعونا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صاد ب4804 حلب سوريا. للمستمعين في شمال إفريقيا وأوروبا يمكنكم استخدام صاد ب349 مونتي كارلو موناكو، وبالفرنسية بوات بوستال 349 مونتي كارلو موناكو. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن، وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 5674912. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.